تلميذه، وكان الشغل الشاغل في ذلك الوقت دفع شر التتار عن بلاد الإسلام. فمروا بقوم من اللصوص وقطاع طرق وهم سكارى، فقام بعض تلاميذ الشيخ بالإنكار عليهم أنهم سكارى، فنهاه الشيخ عن ذلك، قال اتركهم، ها هذا الخير للمسلمين أن يكونوا في هذه الحالة، لأن هؤلاء لو أفاقوا من سكرهم سيفسدون في الأرض، يقطعون السبل وينهبون أموال الناس، ونحن الآن في شغل شاغل، نحن ندفع مفسدة عظمى، فلا ينبغي الآن أن ننشغل بدفع تلك المفسدة التي هي دون ذلك، وإن كانت هذه مفسدة، لكن هؤلاء الآن من مصلحة المسلمين أنهم يكونون على هذه الحالة، خليهم سكرانين أحسن، عرفت؟ لو أفاقوا إيش تعملون؟ فرصتهم، تعرفون طبعا أن اللصوص وقطاع الطرق يستغلون الفتن، إذا حصلت فتنة ماذا يعمل اللصوص؟ فرصتهم يدخلون المحلات التجارية يكسرون ينابون ويقتحمون البيوت، وقد يعني يهتكون أعراض النساء المسلمات بالقوة أمام محارمهم، يفسدون في الأرض. المجرمون هؤلاء قطاع الطرق وغيرهم يفسدون في الأرض في حالة الفتن وزوال الأمن، يستغلون زوال الأمن في يعني إشباع رغباتهم وشهواتهم. فالشاهد أن هذه القاعدة مهمة جدا، أن فما أحيانا تتزاحم المصالح لا بد أن تقدم الأعلى، أحيانا تتزاحم المفاسد لا بد أن تجتنب المفسدة الأعلى، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وإن تزاحم عدد المفاسد يجتنب إيش؟ نعم يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم. قال الشيخ فإذا كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، الشاهد الذي أريده من تلك القصة أعني قصة خطبة الجمعة، بعد أن انتهيت من الخطبة رجعت إلى البيت، أحد جيراني هو يصلي بالناس في المسجد الذي بجوار بيتي، قال لي جزاك الله كل خير، قلت له خير إن شاء الله، قال لي أنا استفدت من خطبة الجمعة اليوم أول مرة في حياتي أعلم أن الواجب في الوضوء مرة، قال كنت أعتقد أن التثليث في الوضوء واجب وأني لابد أن أغسل كل عضو 3 مرات، فما سمعت أحدا ينبه على هذا إلا أنت في خطبة الجمعة اليوم، فجزاك الله خيرا. فحقيقة كلمته شجعتني على الاستمرار في سلسلة الداء والدواء على ذلك النحو الذي نحن عليه الآن، وقلت إذا كان مثل هذا يؤم الناس، يعني أنا جئت إلى هذه المنطقة تقريبا قبل 21 عاما، وهو كان يصلي بالناس، فيعني هو يصلي بالناس من قبل أن أعرفه، ومع ذلك مثله وهو إمام الناس، بل وأحيانا كان يخطب بهم الجمعة، مثله يجهل هذا الأمر الذي يعرفه كما يقال المبتدئون من طلاب العلم، يعرفون هذا أن الفرض في الوضوء مرة، والإمام بخاري في كتاب الوضوء من صحيحه ترجم باب الوضوء مرة، الوضوء مرتين، الوضوء ثلاثا، فطالب العلم المبتدئ يعرف هذا، لكن كثير من المسلمين يجهلون هذا الأمر. نفس الشيء في الخطبة التي هي أمس والتي قبلها، نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة له حال وفي المدينة له حال، هو من هذا الباب يرتكب أو يفعل الأعلى من المصالح ويرتكب الأدنى من المفاسد. هنا نتذكر سيرته صلى الله عليه وسلم في مكة، كما قلنا يمر على أصحابه الذين يبتلون ويعذبون، لا يزيد إلا أن يدعو لهم اصبروا فإن موعدكم الجنة، اثبتوا لا تستعجلوا، هذه نصيحته لهم صلى الله عليه وسلم، وما فكر يوما من الأيام صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا رأى مسلما يعذب من قبل المشركين أنه يقوم بالدفاع عنه بيده، لأن هذا يجر على المسلمين جميعا شرا مستطيرا لا يمكن أن يصبروا عليه، بل قد يقضى على جميع المسلمين، فهنا يرتكب الأدنى من المفاسد ويحصل الأعلى من المصالح. الإنسان يكون عاقل، الإنسان يكون عاقل ويفكر في عواقب الأمور ويفكر ما الذي سيترتب عليه فعل هذا، إذا رأيت منكرا ويمكنني إزالته بيدي ولكن سيترتب عليه منكر أعظم، هل يجوز لي أن أغير هذا المنكر بيدي؟ بل يحرم، إذا كان تغييري للمنكر باليد سيترتب عليه وجود منكر أكبر يحرم علي أن أغير ذلك المنكر بيدي، لأن الغرض هو تحصيل المصالح وإيش ودرء المفاسد، فإن كان تغيير المنكر باليد سيأتي بمفسدة أعظم، كيف يكون مصلحة؟ هذا ما هو مصلحة، هذا محرم، هذا لا يجوز. إذن الإنسان هنا لابد أن يكون فاهما لقواعد الدين، ولا بد أن يجمع الأدلة. وهذه القواعد من يعني من أعظم أسباب إعانة الإنسان على الجمع بين نصوص الشريعة. قال رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قال في الحاشية في الشرح: فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجوز افتداء التطوع. هنا المسألة فيها نص، لكن حتى لو لم يكن فيها نص، نفرض أنه ما ورد حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة من أصله، هذه القاعدة بعمومها تكفيك ولا ما تكفيك؟ تكفيك. لكن الحديث يعتبر فردا من أفرادها، هذا الحديث يعتبر إيش؟ يعتبر فردا من أفرادها. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. الذي أعلمه أن العلماء اتفقوا على عدم مشروعية ابتداء صلاة التطوع بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، هذا تقريبا متفق عليه في حدود علمي، أنه لا يجوز لمصلي أن ينشئ صلاة التطوع عندما يسمع المؤذن يقيم الصلاة. فإذا بدأ المؤذن في الإقامة لا يجوز له أن يقول الله أكبر ويدخل في صلاة التطوع، هذا تقريبا مجمع عليه، لأنه مفهوم صريح هذا الحديث، يعني صريح هذا الحديث يدل على ذلك. أما مسألة أنه دخل في التطوع هل يخرج منه أو لا، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. والصحيح أي أو الراجح في هذه المسألة أنه أيضا لا يتم صلاته بل يخرج من الصلاة. وأيضا الصحيح هل يسلم أو لا يسلم، الصحيح أنه لا يلزمه تسليم، لأن الحديث يقول لا صلاة، فإن كان لا صلاة إلا التي أقيمت إلا المكتوبة، فبمجرد أن يشرع الإمام المؤذن معذرة في إقامة الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يصلي سواء كان قد شرع أو لم يشرع بعده. ولكن كما قلنا المتفق عليه ألا يشرع في تطوع بعد شروع المؤذن في الإقامة، ومختلف فيما إذا دخل فعلا في التطوع هل يتم أو يخرج. والمسألة فيها هنا اجتهاد، هل المقصود الإقامة لذاتها أم المقصود تكبيرة الإحرام؟ وطبعا إدراكه للإمام من أول تكبيرة الإحرام مهما كان أولى من أن يتم صلاة التطوع، ثم إن إنشاءه لصلاة التطوع حصل له به الأجر والثواب، من هم بحسنة فلم يعملها فكيف إذا كان عمل منها شيئا؟ إذا كان الذي هم بحسنة ولم يعملها تكتب له حسنة كاملة، فما بالكم بالذي دخل في الحسنة فعلا، هل يحرم أجر هذه الحسنة؟ لا يحرم. إذن حصل لك المطلوب، أنت تصلي التطوع حتى يكتب الله لك الأجر والثواب، هذا حاصل، حاصل ما بطل عملك، وكونك تلتزم بالسنة هذا يكون لك به أجر كذلك وثواب. فمن كان يريد الأجر والثواب من الله سبحانه لا يفكر التفكير المحدود كيف أدخل في صلاة ثم أخرج منها، أنت تريد رضا الله أم تريد أن تعمل شيئا ترضي به نفسك؟ تريد رضا ربك. فالاحتجاج هنا بمثل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا لا يعتبر دليلا في المسألة، لأن عمله ليس باطلا من أصله، هو شرع في حسنة ثم عرض له ما هو أولى من الحسنات فيقدم الأعلى من المصالح، الذي هو إدراك الجماعة من أولها، إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أولى من أن يتم صلاة التطوع. فحتى لو لم يرد ذلك الدليل المفصل في المسألة يكفينا هذه القاعدة ليش العامة، وهذا الحديث فرد من أفرادها. قال أيضا طيب: وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجوز ابتداء التطوع، وكذا إذا ضاق الوقت، الوقت ضاق عليك تتطوع تعمل سنة راتبة قبلية تقول أنا محافظ على السنن، لا، الآن بقي على طلوع الشمس ما يكفيك لصلاة ركعة، تقوم تبدأ تصلي السنة القبلية للصبح، لا، إدراك الصلاة الفريضة في وقتها أولى، يقدم الأعلى من المصالح. فتبدأ بصلاة الفريضة ثم بعد ذلك تؤدي صلاة إيش؟ صلاة السنة، حتى وإن كانت قبلية يمكن أن تؤديها بعد صلاة الصبح. فإدراكك للفريضة في وقتها أولى من أن تنشئ سنة راتبة. كذلك قال: وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض. طبعا هذا في حالة إيش؟ تزاحم. هذا في حالة إيش؟ التزاحم. يعني أنا علي حج فريضة، ينفع أنا حج حج نافلة وأقول خلي الفريضة العام القادم؟ ينفع؟ ما ينفع. أنا علي فريضة وأريد أن أتنفل، لا، الفريضة أولى. يقدم الأعلى من المصالح، فيقدم حج الفرض على حج الفريضة. ولذلك لما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولو كان هذا شبرمة من أقرب الناس إليك. لا، حجك الفريضة أولى من أن تحج عن غيرك، ولو قصدت به كذلك حج فريضة عن هذا الإنسان حتى ولو كان. فحجك عن نفسك الفريضة أولى من حجك عن غيرك فريضة كذلك. وكذلك الصلاة، وكذلك العمرة والصيام. طيب، هل نتصور الآن، أنا الآن صمت من رمضان وأفطرت يومين بسبب مرض أو سفر، ثم دخل شوال، فعلى هذه القاعدة هل يحرم علي أن أصوم ستا من شوال؟ الجواب على ما ذكر الشيخ بهذا الإطلاق، نعم، يقدم الأعلى من المصالح. نقول إن قصد الشيخ هنا يقدم أي هو أولى، فلا شك أن القاعدة تنطبق على هذا الموضوع من جهة الأولوية. لكن لو تأملنا كلامه في البيت يقول فإن إيش تزاحم. طيب، هل صيام ست من شوال يتزاحم مع قضاء ما علي من رمضان؟ الجواب لا. التزاحم يعني أنه ما بقي على رمضان إلا مثلا يومين، وأنا أصوم الاثنين والخميس، فأحد اليومين الاثنين أو الخميس وأنا علي يومين من رمضان الماضي، أيهما أولى؟ هنا تزاحمت الفريضة مع إيش؟ مع النافلة. الأولى أن أصوم اليومين ليش؟ اللذين هما فرض، من أن أتطوع اثنين وخميس حتى وإن كنت مواظبا على صيام الاثنين والخميس. فالتزاحم لا يتصور في الصوم إلا إذا ضاق وقت القضاء، أي ما بقي على رمضان الذي يليه إلا ما يكفي لقضاء ما علي من فريضة. أما من صام ستا من شوال وعليه أيام من رمضان، فالظاهر أنه لا شيء عليه، وإن كان قد ترك الأولى، ترك الأولى. لا شك أن الأولى أنه يبدأ بقضاء ما عليه قبل أن يصوم ستا من شوال. قال بعد ذلك، نعم، وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض. وإن كانت المصلحتان واجبتين، هنا دخلنا، إذن عرفنا أن القاعدة تنفعنا في تقديم الفرض على النافلة، هذا واضح. طيب، واجبان تزاحما، فريضتان تزاحما. قال وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. كلاهما واجب، هذه فرضها الله عليك، والنذر أنت أوجبته على نفسك، فصار عند الله واجبا، يجب عليك الوفاء بالنذر. وأوفوا بالنذر. طيب، فهنا يوفون بالنذر، معذرة، يوفون بالنذر ويخافون يوما. فهنا يوفون بالنذر، هذا من صفات المؤمنين، الوفاء بماذا؟ بالنذر. فلا يجوز لمؤمن النذر نذرا في طاعة إلا أن يفي به، فإن عجز عن الوفاء بنذره يلزمه ماذا؟ يلزمه كفارة يمين، بنص حديث ابن عباس الذي عند الإمام مسلم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. وهذا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، كفارة النذر كفارة يمين. فمن نذر كما في الحديث الصحيح أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن هنا رجل أوجب على نفسه، قال نذرت لله إن يعني نجح ولدي أو شفيت بنتي أن أصلي لله ركعتين، وفي نفس الوقت صلاة الفريضة حاضرة، بأيهما يبدأ؟ طبعا يبدأ بصلاة الفريضة، فيقدم صلاة الفريضة الواجبة على صلاة النذر الواجبة. قال وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، هنا عليه نفقة واجبة لزوجاته وأقاربه وإيش؟ ومماليكه. تقدم الزوجات تقدم الزوجات، ثم المماليك، ثم الأولاد، ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. طبعا الشيخ هنا قدم بناء على أدلة من الشرع عنده بحسب اجتهاده ونظره، لأنها مسألة أيضا الترجيح بين المصالح من المسائل الدقيقة جدا التي قد يستعجب لها الإنسان في بعض الأحيان. يعني كما قلنا في بعض المناسبات، بعض الناس لا يتصور مثلا أن مفسدة ترك الصلاة أعظم من مفسدة الزنا والسرقة وشرب الخمر. بعض الناس لا يتصور هذا، لا يتصور هذا الأمر، يعني يظن أن ترك الصلاة أهون عند الله سبحانه وتعالى من الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة. فإذا قيل له إن ترك الصلاة أعظم من كل هذا يستغرب، يستعجب. كذلك بعض الناس لا يتصور أن دعاء غير الله أعظم من الكبائر كلها سوى الشرك. إذا دعا غير الله فقال مثلا: المدد يا بدوي، هذا أعظم عند الله من أكل الربا ومن أكل مال اليتيم ومن شرب الخمر ومن السرقة ومن الزنا ومن اللواط. كيف هذا الكلام؟ مدد يا بدوي فقط تكون أعظم من كل هذا؟ نعم أعظم من كل هذا، لأن هذا المدد يا بدوي هذا شرك. وأما هذه الأمور وإن كانت من عظائم الذنوب ومن كبائر الذنوب لكنها ليست شركا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما ميزاننا الآن في معرفة الأولى من المصالح واجتناب الأعلى من المفاسد وارتكاب الأدنى من المفاسد؟ ما ميزاننا؟ هل هو ميزان العرف أو العقل؟ لا، إيش الميزان؟ الشرع. الميزان هو الشرع. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. لما قال المشركون للمسلمين: أنتم تقولون نحن مصلحون وموحدون، ثم أنتم قتلتم منا أناسا وفي الشهر الحرام. قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ربنا عز وجل يدعو الناس إلى الإنصاف. نعم أنتم مشركون وهؤلاء مسلمون، ولكن قاتلوكم في الإيش؟ في المسجد الحرام أو في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. لكن الجواب لم ينتهي بعد. لماذا؟ لأنه وإن كان القتال في المسجد الحرام كبيرا لكن هناك ما هو أكبر. قال تعالى إيش؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن عرفنا الجواب. نعم القتال في الشهر الحرام كبير وعظيم من أعظم كبائر، لكن أكبر منه ما تفعلونه أيها المشركون. فإن كنتم أنتم تبحثون عن الميزان الحق فإن شرككم أعظم من القتال في الشهر الحرام. هكذا هو الميزان، ميزان الشرع. الميزان ميزان الشرع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. طيب قال نعم. إذن قال: وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك. تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. طبعا المماليك نبينا صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه في مرض موته، كان إذا يعني أفاق من الغشي كشف عن وجهه ثم قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم. فهنا تقديم الشيخ، يعني قد نعجب الشيخ لماذا قدم المماليك حتى على إيش؟ على الأولاد. يعني الشيخ هنا لا شك أنه اجتهد في جمع الأدلة التي بها استطاع أن يقول هذا أولى ثم هذا ثم هذا. وكذا صدقة الفطر. قال: وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما. الآن أنت تقارن بين مستحبين، طبعا يمكنك ترك المستحبين جميعا، لكن أنت الآن تريد أن تفعل مستحبا وتزاحم عندك إيش مستحبان، وأنت خلاص قد عزمت على فعل مسنون، قد عزمت على فعل مستحب تتقرب به إلى الله، وتزاحمت عندك سنتان أو نافلتان، فلا شك أنك تفعل النافلة الأعلى الأكبر أجرا وثوابا. قال وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة على السنة، يعني غير الراتبة، يعني مثلا أنت تريد أن تصلي ركعتين تطوعا لله عز وجل، وفي نفس الوقت أنت ما صليت السنة القبلية للظهر أو البعدية للظهر، أيهما أولى؟ السنة الراتبة أولى من أن تنشئ ركعتين تطوعا مطلقا. فهنا قد لا يتصور بعضنا كلام الشيخ أولا كيف تتزاحم يعني سنتان، لا أنا أريد أن أصلي ركعتين لله عز وجل، طيب توضأت وأريد أن أصلي سنة الوضوء والراتبة، ولا يكفي إلى إقامة الصلاة إلا ركعتين، أيهما أولى؟ ركعتين إيش؟ كلاهما ركعتين، سنة الوضوء ركعتين، والراتبة التي هي السنة الراتبة ركعتين أيضا، أيهما أولى؟ الراتبة. عرفنا؟ هذا إذا فرضنا جدلا أن للوضوء ركعتين إيش مخصوصتين، وإلا فقد تصلح ركعتان عن الأمرين جميعا. يعني هل نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الإنسان إذا توضأ كلما توضأ صلى ركعتين، هل اشترط ركعتين مخصوصتين؟ ليس بلازم، لعلهما حتى ركعتا ليش الفريضة، الفريضة مثل تحية المسجد، تحية المسجد تسقط عنك بصلاة فريضة أو بسنة راتبة، أنا دخلت المسجد وعلي تحية مسجد أريد أن أجلس وعلي سنة الظهر قبلية، لو صليت ركعتين تجزئان عني سنة قبلية للظهر وتجزئان أيضا تحية للمسجد، لأن المسجد ما له صلاة مخصوصة، ولكن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن دخل المسجد وصلى ركعتي الراتبة القبلية لصلاة الظهر وجلس، صدق عليه أنه صلى ركعتين أم لا؟ صدق، انتهى خلاص، إذا لا يلزمه صلاة أخرى ركعتين مخصوصتين. قال الشيخ وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة على السنة، والسنة على النفل المطلق. هنا فصل الشيخ السنة التي هي غير الراتبة ثم النافلة المطلقة، يعني عندنا هنا جعل الشيخ كم مرتبة؟ ثلاثة، سنة راتبة وسنة أيضا ولكن غير راتبة ونافلة إيش مطلقة. فتقدم السنة الراتبة على السنة غير، إيش الفرق بين السنة الراتبة وغير راتبة؟ السنة الراتبة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها دائما، وهما 12 ركعة كل يوم، ركعتان قبل صلاة الصبح وأربعا قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه السنن الراتبة. هناك يمكن أن تزيد على هذا أن تصلي ركعتين أخريين بعد الظهر، فيصير قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أيضا أربعا، وكذلك قبل العصر يجوز أن تصلي ركعتين، ويجوز أيضا أن تصلي أربعا، وبعد المغرب لك أن تصلي ما شئت إلى صلاة العشاء، وبعد العشاء يمكن أن تزيد عن ركعتين، وقبل العشاء يمكن أن تصلي ركعتين، وقبل المغرب بين الأذان والإقامة تصلي ركعتين، كل هذه سنن لكنها سنن غير راتبة. أما النافلة المطلقة فهي التي ليست مخصوصة بوقت معين. فهنا ما هو الأعلى من المصالح؟ هنا تقدم السنة الراتبة على السنة غير الراتبة، وتقدم السنة غير الراتبة على النفل المطلق. قال ويقدم ما فيه نفع، ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. هنا كما يقال في بعض كلام أهل العلم، الرجل يتعلم ويعلم أفضل أو يتعبد؟ يتعلم ويعلم، لماذا؟ لأن نفعه متعد. نعم، نواصل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقدم ما فيه نفع متعدد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. يمكن تصلي صلاة النافلة ويمكن أن تتبع جنازة، فإن صليت النافلة فاتتك الجنازة، وإن اتبعت الجنازة تركت النافلة. هنا يقدم ما نفعه متعد. إيش النفع متعد هنا؟ اتباع الجنازة والتعليم والعبادة. العلم أفضل من العبادة، لأن العبادة إنما يقتصر نفعها على صاحبها، أما العلم فنفعه متعد. ولذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يتكلم في أهل البدع أحب إليك أو يتعبد صلي ويصوم ويعتكف؟ قال: إن تعبد فإنما ذلك لنفسه، أما إن تكلم في أهل البدع فذلك يعم نفعه للناس. إذن هنا لا بد أن يعرف أن بعض الناس إنما يقيس الأمور بعقله وبعاطفته وبالعرف. لا، الشرع هو الميزان، الشرع هو الميزان. إذن يقدم ما نفعه متعد على ما نفعه قاصر. قال أيضا: وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره. وتقدم الصدقة والبر للقريب، صدقة لقريب وصدقة لبعيد، بر لقريب وبر لغير قريب، أيهما أولى؟ القريب، لأنها تكون صدقة وصلة رحم. وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها. أغلاها وأنفسها، وجب عليك عتق رقبة أو نذرت عتق رقبة، فأي الرقاب تعتق عندك رقبتين؟ تقدم الأنفس، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، لكن إن أردت الخير تقدم الأنفس بلا شك. قال: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن، ينبغي التفطن له. طيب، ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له. طيب، هذا الأمر الذي يشير إليه الشيخ مهم، وهذا لا يكتسب إلا بملكة، لأن المسألة الآن تتداخل، بمعنى أن الأمور أحيانا يحكم على كل فرد من أفرادها وحده، وأحيانا يحصل تداخل بين الأمور. كيف؟ قال: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفضيل. إذن هنا أحيانا يكون العمل مفضولا، ولكن يعرض له من الأسباب ما يجعل هذا العمل المفضول أفضل من العمل الأفضل. إذا ما قورن أحد العملين بالآخر بمفرده فهذا العمل أفضل من هذا العمل، لكن هذا العمل المفضول قد يقترن به شيء يجعله إيش؟ إذن هنا أحيانا يحصل كما يقال مسألة جمع، يعني هذا العمل بمفرده أقل من هذا العمل بمفرده، لكن هذا العمل إذا أضيف له كذا صار أفضل من ذلك العمل بيش بمفرده. فهذا أمر قد يجيب على إشكال في بعض الأحاديث التي يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، يجيب كل صحابي بإجابة مختلفة، فالإنسان يحتار يقول: أنا ما عرفت الآن أي العمل أفضل. فبعض أهل العلم أجابوا على ذلك بقولهم: هذا أفضل لذلك المسؤول، وهذا أفضل لذلك المسؤول، وهذا أفضل لذلك المسؤول، أجاب كلا بما يناسبه. فهناك أناس عندهم اجتهاد في العبادة، وهناك أناس عندهم اجتهاد في العلم، وهناك أناس عندهم اجتهاد في عيادة المرضى وكذا وكذا، كل ميسر لما خلق له. فيسأل صلوات الله وسلامه عليه أي العمل أفضل، يجيب هذا بجواب، ويسأل نفس السؤال فيجيب بجواب آخر، ويجيب جواب ثالث، ويجيب جواب رابع. قد يظن من لا فهم عنده أن هذه الإجابات متعارضة، وليست كذلك. يقول هنا شيخنا رحمه الله: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفضيل. والأسباب الموجبة للتفضيل أشياء، منها أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها. هذه الأذكار لها موطن معين، وهو أنها خاصة بإيش؟ بالصلاة. أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها والأذكار بعدها والأذكار الموظفة بأوقاتها. طيب، معذرة، نعيد القراءة. أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها والأذكار بعدها. والأذكار الموظفة بأوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذا الموطن. يعني أنت الآن قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، أيهما أفضل؟ قرآن، قرآن أفضل الذكر، والقرآن ليس ذكرا، هذا ذكر ولا لا؟ قرآن ذكر. طيب، أنت الآن يسن لك في السجود وفي الانتقالات أن تذكر الله بالتكبير، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. طيب، الأفضل بعد أن ترفع من الركوع، من الركوع أن تقول ربنا لك الحمد، سمع الله لمن حمده كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تذكر الله بتلاوة شيء من كتابه؟ لا، في هذا الموطن هذا الذكر أفضل. لكن لما تقارن تلاوة القرآن بالذكر مطلقا تقول تلاوة القرآن أفضل الذكر. فقد يكون العمل كما قلنا مفضولا إذا ما قرن بغيره، لكن إذا انضم شيء إلى هذا المفضول صيره فاضلا في هذا الموطن. فهمنا؟ إذن أنت الآن في الصلاة عندك تكبيرات انتقال، وعندك ذكر سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، وعندك أذكار تقال في الركوع وأذكار تقال في السجود، وعندك أذكار تقال في آخر الصلاة قبل التسليم، وعندك أذكار تقال بعد التسليم، وعندك أذكار صباح، وعندك أذكار إيش؟ مساء. ها، تلاوة القرآن في هذه المواطن أولى أو هذه الأذكار؟ هذه الأذكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن كان يقدم هذه الأذكار في هذه الأوقات، وإن كانت قراءة القرآن مطلقا أفضل من الذكر كما قلنا. إذن كلام الشيخ هنا مهم جدا، وطبعا هذه القواعد كما قال الشيخ في أول موضوع هي تعين الطالب على فقه الدين عموما. فاحرص على فهمك لليش؟ للقواعد، جامعة المسائل ليش؟ الشوارد. نعم، إيش يحصل؟ فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي إيش؟ سبل الذي قد وفق. طيب، يقول بعد ذلك ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. طيب، مثال، نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولسويتها بالإيش؟ بالأرض، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه، ولا أدخلت الحجر فيها، فإن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، أي فأخرجوا الحجر عن الكعبة. فلم يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يفعل تلك المصلحة. الآن فيه مصلحتين، مصلحة أعلى ومصلحة أدنى. المصلحة الأدنى الأعلى أن الكعبة تعود على ما كانت عليه في عهد من؟ إبراهيم عليه السلام. لا شك أن إعادة الكعبة كما بناها إبراهيم عليه السلام كيف كانت؟ على الأرض، باب الكعبة يكون فين؟ يكون على الأرض، ما يكون فوق هكذا. الأصل أن باب الكعبة يكون تحت، وأهل الجاهلية رفعوا باب الكعبة من أجل أن يدخلوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون، بحيث ما يستطيع يدخل لابد أن يأتوا له بإيش؟ بسلم، وهم يفتحون له الباب، فهم رفعوا الباب من أجل هذا. الأصل أن باب الكعبة يكون أين؟ على الأرض. والأصل أن الحجر الذي هو نصف دائري هكذا يعتبر جزءا من الكعبة، فبناء الكعبة يكون شاملا ليش؟ للحجر. فالمصلحة الأعلى بمفردها أن تكون الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأن يكون لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، وأن يكون الباب مساويا للأرض. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه المصلحة الأعلى، لأن هذه المصلحة الأعلى تتضمن مفسدة لا تتضمنها المصلحة الأقل، واضح؟ فصار الآن في مفضول وفاضل. الفاضل بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، المفضول أن تبقى الكعبة على حالها هذا. المصلحة لا شك هكذا بمجردها، إذا ما قارنا هذه المصلحة وهذه المصلحة، أين الفاضل وأين المفضول؟ الفاضل أن تعود الكعبة على ما كانت عليه على قواعد إبراهيم، والمفضول أنها تبقى على هذا الحال. لكن هذا المفضول ليس فيه المفسدة التي في ذلك الفاضل، فلو هدمت الكعبة وغيرت عن الشكل الذي اعتاده الناس وهم ما زالوا قريبي عهد بكفر وجاهلية، ماذا سيحصل لقلوب هؤلاء الناس؟ ستتغير قلوب بعضهم ولعلهم يرتدون عن الإسلام. فهنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الأعلى، ترك الأفضل وأبقى المفضول، لأن الأفضل يتضمن مفسدة ليست في المفضول. فهمنا هذا الكلام؟ وهذا فقه مهم جدا في مسألة التغيير، في مسألة الأمر بالمعروف، في مسألة النهي عن المنكر. وغالب من يفسدون في الأرض يؤتون من قبل عدم فقههم لهذه القواعد. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وإن تزاحم إيش؟ ها؟ وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال الشيخ رحمه الله: إذن ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به كما مثلت بمسألة هدم الكعبة، أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل. ونمثل أيضا بمسألة يعني مشهورة جدا، الصلاة في النعال. الصلاة في النعال ما حكمها؟ الصحيح أنها مستحبة، بل إن بعض أهل العلم يوجبونها ولو مرة في العمر، لأن النهي يقتضي ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم، أو الأمر يقتضي ذلك: خالفوا اليهود، صلوا في خفافكم ونعالكم، فإن اليهود لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم. فهنا اقتضى الأمر المخالفة لليهود، وأنت لو فعلت هذا مرة في عمرك تكون قد خالفت اليهود. طيب، هنا يمكنني الآن أن أفعل هذه السنة التي هي واجبة عند بعض أهل العلم ولو مرة في عمرك، وهي مستحبة عند يعني جمهور أهل العلم بالأدلة المعروفة. والشاهد أن الصلاة في النعال أمر مشروع، وقد اختلف في مشروعيته بين وجوب واستحباب. وفي المقابل، إذا أنت دخلت مساجد المسلمين اليوم في كثير من البلدان وصليت بنعليك ولو كانتا جديدتين، يعني أخرجتهما هكذا من الكيس ولبستهما أمام الناس ما فيهما ولا حتى ذرة تراب، لكن الناس ينفرون من هذا، ما يعرفون هذه السنة. فلا ينبغي أن تقدم على مثل هذا العمل، حتى وإن كنت ترى أنه أفضل. أنت تريد أن تعمل عملا سنة ميتة تريد أن تحييها، ولكن لا بد أن تراعي قلوب الناس، وخاصة أن المسألة بالنسبة إليك فيها إيش؟ فيها سعة، بمعنى يمكنك أن تفعل هذه المسألة في السفر، يمكنك ولا تكون في سيارتك تنزل في مكان تصلي بالنعال. كذلك يحصل هذا كثيرا جدا في صلاة الجنازة، وخصوصا إذا صلي عليها في الخلاء أو بجوار المقابر، فالناس يصفون يصلون بنعالي. أحيانا في صلاة العيد لا يكون هناك فراش والناس يصلون أيضا بنعالهم، فكونك تصلي بالنعل على الفرش هذا أمر مستغرب عند الناس لم يألفوه، فلا بد أن تراعي قلوب المسلمين. يعني لا ينبغي أن تفعل مصلحة ثم هذه المصلحة تتضمن وإيش مفسدة. فيمكنك أن تفعل هذه المصلحة بطريقة وإن كانت دون المصلحة المرجوة من فعلك للأمر الأول، لكن تجتنب بذلك المفسدة المتوقعة. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به. إذن كما قلنا الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون، فبعض الناس، ولنضرب مثالا مثلا بصلاة القيام في شهر رمضان، رجل إذا صلى وحده في البيت أطال في صلاته وقراءته، وإذا صلى في المسجد مع الناس فإن الناس لا يطولون كما يطول، وهو يعني يستفيد من صلاته وحده بعيدا عن أعين الناس أنه يقرأ قراءة أطول ويركع ركوعا أطول ويسجد سجودا أطول، فيجد أن ذلك أصلح ليش؟ لقلبه. رجل ثاني لو صلى في البيت وحده يضعف، فيقرأ قراءة أقل وركوعا وسجودا أقل، إذا صلى مع الناس ينشط ويجد لعبادته طعما لا يجده إذا صلى وحده. أيهما أفضل له؟ أن يصلي مع الناس. إذن هنا هذان شخصان في عبادة واحدة يقال لأحدهما أنت تصلي في البيت أفضل، ويقال للآخر أنت تصلي مع الناس أفضل.